السلام مما ذكرناه وعليكم السلام ابن زهر أنه الطفل إذا مص ميت عنه يجب عليه غسل مص الميت بعد إذا كان إذا أصبح متميزا سواء كان لمس قبل التمييز أو كان لمس بعد التمييز. هذا صحيح لما التزمنا من أن الإطلاقات والخطابات المشتملة على التكاليف تعم كل من هو أهلنا لأن يخاطب وكان متمكنا من الامتثال ولا يشترط بلوغ. نعم في بعض الروايات في بعض الأحكام اشترط البلوغ مثل منع ولي الطفل من إخراج الزكاة من مال الطفل ما لم يحتلم، لذلك هناك خص ذلك نلتزم به. والزواج لا يكون قبل له هذا لا يستعدن، لا يكون حكم جاريا إلا بعد الحلم بعد الاحتلام، ذاك مطلب آخر. والرواية المشتملة على رفع القلم قد أجرينا لها عملية جراحية سندا ودلالة، هذا لا يمكن استدلال بها في محل الكلام. وين اشتهر اشتعار غريب جدا، لابد إخوتيها لمسوا هذا الاشتعار في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. فإذن هذا الحكم هو الصحيح، ولكن مناقشتنا في التعبير فقط، والتعبير شائع وهو التمييز وهو التفرقة بالتمييز وعدم التمييز. إن كان طفل مميزا يعني يتمكن من تمييز بين الخير والشر، هذا ما نتمييز بل فتترتب عليه الأحكام، وإن لم يكن متمكنا فلا تترتب عليه الأحكام. هذا غير واضح، هذا غير واضح. المناط هو قصد القربة وقصد الامتثال الذي هو أساس الامتثال بالتكاليف العبادية، هو هذا هذا. فالتعبير بالتمييز والإرادة هذا المعنى، وهو أنه يتعطى منه قصد القربة، هذا غير واضح. فكان على العالم رضوان الله تعالى عليهما التعبير بما هو صريحا في ذلك، وهو أنه إذا كان متمكنا من قصد الامتثال وقصد القربة. قصد الامتثال لأن الفعل اختياري فلا بد أن يقصد الامتثال، لا يكون صدر منه الفعل عفويا، وأيضا يقصد به يتقرب إلى الله سبحانه باعتبار العمل، وهو غسل مس الميت عملونه عبادي. نعم هذا التعبير التمييز بين التمييز يصح في مسألة الحجاب، أنه تحتجب المرأة من الطفل إذا أصبح مميزا، بمعنى يميز بين الخير والشر، يميز بين ما يقصد من الرجل وبين ما يقصد من المرأة، ونحو ذلك من أحكام. أو فعلى هذا الأساس في العبادات التعليق للحكم على التمييز وعدم التمييز غير واضح، ولكنه عين صدر هذا من غير واحد من عالمنا الأبرار. مسألة ما هي؟ أنه إذا قطعت قطعة من إنسان ولمس نفس هذا الإنسان الذي قطعت منهم، هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ قالوا يجب غسل مس الميت، والعلماء استدلوا على هذا الحكم وهو حكم وجوب غسل مس الميت باللمس القطعة مبانا بمرسلة أيوب بن نوح، الرواية الأولى الباب الثاني من أبواب غسل المحس. ومن هنا دخلوا في معمعات عجيبة غريبة، عامنا يعني عدة نقاط بحثوا عنها. من جملة نقاط هو أنه التمسك بهذه المرسلة لإثبات وجوب الغسل على صاحب القطعة، قالوا غير واضح، لأنه هناك انصراف كما يشير إليه حكيم الفقهاء، انصراف أن يكون اللمس من غير سبب القطع، ولكن يرفض هذا الانصراف حكيم رضوان الله تعالى عليه بأنه بدوي، يعني يزول ويتبخر بعد التعمل، هذا في أصل مفهوم الرواية. أما ها لا تفرق بين أن يكون اللامس نفسه صاحب القطعة أو غير قطعة، باعتبار سنسويها علميا بأنه والحكم إذا مسها الإنسان، هذا مفهوم انطباق على المصادق قهري، هذا بحكم العقل، هذا ينطبق على صاحب القطعة وغير صاحب القطعة. وسيدنا العظم أيضا يكون رواية مطلقة تعم إذا كان اللامس سبع نفس صاحب القطعة أو غير صاحب القطعة. السيد له هذا الدعوة في غير هذا المكان، وهو في مسأله وجوب الغسل الملاقية للبول، قال هذه الأدلة لا تشمل مخرج البول، إنما تدل على غير مخرج البول، يعني إذا لمست إصبعك لهذا البول هذا لاقي للبول، أما نفسه المخرج مخرج البول لا يشتك عليه عنوان الملاقي، إنما هو مخرج وليس ملاقيا، وهذا نحو من الإنسان. هناك آمن رضوان الله تعالى عليه ورتب عليه الحكم باستدلال فقهيا في مكان الاستدلال، حتى في الفتوى بحكم خلى إشارة وهو على احتياط غسل مرتين للمخرج، وأما غير المخرج لا، فتوى يجب. حكيم الفقهاء هناك لا يفرق بين المخرج وبين هذا غير المخرج، فالسيد حكيم الفقهاء في منع من المناقشة، أما سيدنا العظم فيتتوجه إليه هذه الشبهة، وهي أنه هنا كيف نفس الانصراف نفس ما قلت هناك موجود هنا لما لا يلتزم هناك لما. لعل أتصور هذا ما ذكرت في البحث، لعل سيد هذا وصل لا يقول بوجوب الغسل بمس القطعة هنا، وإنما هو ما هذا مشاها على مشية الكوم، ولذلك لم يدخل لم يتحزم فيدخل في هذه المسألة تحزما كاملا. أما نحن فخاذ المطالبة نستدل بالإطلاقات الدالة على معنى الميت أو على أن مس الميت يجب غسل مس الميت، هذا مطلقا سواء كان مقطعا أو كان هذا متماسكا بعضه مع البعض، ذلك الإطلاق يكفي. ودعوى انصراف لفت الميت في تلك المطلقات الميت متكاملة يفتكر إلى الدليل. ومن هنا من هذه بما أنهم استدلوا بهذه المرسلات وقعوا في مسألة أخرى، وهي هل يشترط وجوب الغسل باللمس القطعة، هذا بما هل يشترط فيه أن يكون اللمس بعد البرد، يعني بعد ذهاب الحرارة الغريزية من القطعة أو ليس شرطا؟ قالوا رواية مطلقة فتعم ما إذا كان قبل البرد أو كان بعد البرد، ويقول هذا الذي ذهب إليه بعضهم وليثنيا هذا يكون لا بأس به وهو الأحوال، يعني مطلقا سواء كان قبل اللمس أو بعد اللمس. لنا عليه ملاحظتان، الملاحظة الأولى أنه قلنا أصلا مبنى فاسد، نحن لم نتمسك في إثبات وجوب غسل المس الميت بهذه المرسلة، بل تمسكنا بالإطلاقات، هذا أولا. فإذا هناك في الإطلاقات قالوا يشترط، دلت الروايات يشترط أن يكون ذلك بعد البرد، فإذا قبل البرد لا وشكم يكفي، الاستصابات وصول العملية كلها معنا وليس في المكان ما يمنعنا من التمسك بها، هذا أولا. وثانيا أنه نتعمل ناسويتنا في الرواية بعد قطع النظر عن سند. وفي السند غضينا نظر عنها، تمكننا من إثبات اعتباره بطريقة أو بأخرى. ماذا؟ رواية ماذا تقول؟ إذا قلت كتب فهي ميتتون. هذا فهي ميتة ماذا يعني؟ مرتان إمام يريد يخبرنا دير بالك روح خرج من عنده، هذا يريد يبين. مرتان لا، ليس هو، هذا ليس من وظيفته هو، هذا يعلمه كل ديره، بل حتى حيوانات أجلكم للطيور الجارية أيضا تعرف هذا ميت وغير ميت. تمام؟ فإذا ما هو؟ فهي ميتتون. إمام يتصدى لوظيفته وعلى تقدير صحة نسبة وظيفته، وهو بيان الحكم، وهو بيان أحكام الميت الكامل لهذه القطعة. إذا خصوصا بعنوان مناهضة دفاع التفريعية، إذا قطعت فهي في حكم ذلك الميت الكامل، لأن قطعت من الحي، قد يتخيل أنه ليس ميتا وبعد ذلك صاحب قطعة حي، أو القطعة يستهين بها فيتخيل أنه لا تجي فيها أحكام. قال لا، هي ميتة، يعني هي ميتة في حكم الميتة شرعا، يعني تنزيل لهذه القطعة منزلة ميت الكامل. وعلى هذا تفصيل فتترتب عليها أحكام كلها، أبرز الأحكام وجوب غسل نفس الميت، أما بقية جميع الأحكام على الإشكال، صلاة والدفن والغلاء ونحو ذلك، هذه مشروطة بأشياء أخرى، المذكور بقطعة لا تجريها. الذي يجري على الميت بجميع أجزائه هو غسل نفس الميت، ولذلك ذكر هذا الحكم بالخصوص. فالرواية إنما تجعل هذه القطعة بمنزلة الميت في حكم ذلك، في حكم الشرعي لذلك الميت، وحكم شرعي الميتين ما هو؟ هو غسل مس الميت. فعليه هذا يشترط في وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي وكذلك والميت أذن، بل هو ما إذا كان لمس بعد البرد، وأما قبل البرد فلا يجب الاحتياط، لا بأس به، ولكن الفتوى لا. الحمد لله رب العالمين. الموضوع بالحكم.